قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في العطار وبيع المسك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال: سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. ها بدنك يحرق بيتك بين الحافظ. حاصل هذا الباب في كتاب البيوع، فإن البخاري رحمه الله يذكر البيوع الجائزة والبيوع الممنوعة والصنع الجائزة والصنع الممنوعة، فذكر هذا الباب في العطار وبيع المسك. والعطار يطلق على من يبيع العطور، ويطلق أيضا على من يبيع التوابل والبهارات، يقال له أيضا عطار، لأنه شارك من يبيع العطر والمسك في أن كلا منهما يبيع ما يطيب الريح، ولكن صاحب المسك الذي يبيع العطور يطيب ريح البدن، والعطار الذي يبيع التوابل يبيع ما يطيب ريح الطعام. وبين البخاري رحمه الله بهذا الحديث أن هذا أمرا معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بيع العطر والطيب والمسك، قال: كصاحب المسك، أي معلوم بهذا العمل، مشهور به، فهي من البيوع الجائزة المباحة المشروعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه في مثل الجليس الصالح والجليس السوء. وحاصل هذا المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح بمن يبيع المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك، كما في رواية أخرى بمعنى يعطيك دون شراء، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هكذا الجليس الصالح إما أن يسعى في تغيير أخلاقك وأقوالك وأفعالك إلى الأحسن، بمجالسة الصالحين تتغير الأخلاق، الأقوال، الأفعال السيئة وتزول. وكم من إنسان كان على أخلاق سيئة وأقوال سيئة وأفعال سيئة، فجالس الصالحين فزكت أخلاقه وزكت أقواله وزكت أفعاله. فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أنك تشتري منه تأخذ منه، وهكذا الجليس الصالح تأخذ منه الأخلاق الحسنة، تأخذ منه الأقوال الطيبة، الأفعال الطيبة، المعاشرة الحسنة. وإن لم تأخذ منه كان كحامل المسك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إن لم تشتري منه ولم تأخذ منه، إذا جلست بجانبه أو مر عليك وجدت منه الريح الطيب، هكذا الجليس الصالح. إن لم تتأثر بأخلاقه وأقواله وأفعاله أكسبك سمعة حسنة بين الناس وذكرا طيبا، وأن فلانا يجالس فلانا وفلانا من الصالحين، فيحصل له الذكر الحسن بسبب مجالسته لهؤلاء الصالحين. وأما الجليس السوء فهو كنافخ الكير، كير الحداد، إما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة منتنة. إما أن يحرقك كذلك الجليس السوء، إما أن يدخلك فيما هو فيه من المعاصي من السيئات من الأخلاق السيئة. وكم من إنسان كان على طاعة وكان على خلق حسن فجالس جلساء سوء فصار على أخلاق سيئة وارتكب المعاصي والمحرمات، فهذا أحرقه الجليس السوء. وإما أن تجد منه ريحا منتنة، إن لم يحرقك ولم ترخل معه ولم ترخل معه فيما هو فيه من السيئات نشر لك الذكر السيء بين الناس، وكل من ذكرك أو سأل عنك قالوا لا فلان يجالس فلانا وفلانا من السيئين، فينتشر لك الذكر القبيح، كما أن صاحب الكير تجد منه الريح القبيح بسبب مجالستك لهذا الجليس السيء. فهذا مثل عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا إلى الأذهان لحال الجليس الصالح والجليس السوء. قال الحافظ رحمه الله، قال: وفي هذا الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدنيا وفي الدين والدنيا، أي من يؤذي جليسه في أمر دينه أو دنياه تجتنب مجالسته. وفيه الترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما، أي في الدين والدنيا. وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته، لأنه صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه، ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما. ثم انقرض هذا الخلاف، أي في كراهة المسك، لأن المسك هو دم من دم الغزال أو من بعض الحيوانات الذي يشرط فيه فيتجمع دم في موضع منه ثم يؤخذ منه المسك الذي هو أطيب المسك، فبعض السلف كرهه، يقول أنه دم أو أنه نجس، وعامة العلماء على جوازه وحله. ثم انقرض هذا الخلاف، قال: ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه. وفيه أي في هذا الحديث ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر. والحاصل في هذا الباب أن فيه دلالة على جواز بيع المسك والتجارة فيه وأنه طاهر وحلال، وعلى ذلك الإجماع. كان خلاف قديم ثم انقرض هذا الخلاف وأجمع العلماء على حل بيعه وطهارته. هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب.